أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحدثنا في لقائنا السابقين عن الملفين الأول والثاني من الملفات الأربعة التي كنت أود أن أتحدث فيها. تحدثنا عن إمكان الكرامات، أصل مبدأ الموافق عليها أو رفضها، وتحدثنا في مرحلة لاحقة عن العلاقة بين الكرامة وصاحب الكرامة في النزاع الذي وقع ويقع عادة بين أهل الحديث والسلفية وبين الصوفية. وبقي عندنا ملفان للحديث نختم بهما اليوم إن شاء الله تعالى. في الملف الثالث، الكرامات بين الخط الديني والخط العلموي. لا أريد أن أطيل في هذا الملف، لأنه في الحقيقة ليس مرتبطا ببحث الكرامات بنفسها، بل هو مرتبط بشكل عام بكلية موضوع الخارق للعادة، وبالدرجة الأولى هو مرتبط بمسألة المعجزة. ومنذ البداية لم أكن أريد ولا أريد الخوض في موضوع المعجزة، وإنما نود أن نسلط الضوء على مفردة الكرامة بشكل مركز. لكن باختصار شديد، التيار العلموي أو الساينتزم، وأنا أستخدم هنا كلمة العلموية للإشارة للمذهب وليس للتحقير كما هي أوجه استعمال هذه التفعيلة في اللغة العربية المعاصرة. التيار العلموي يعتبر أن المنهج الوحيد للوصول إلى معرفة علمية صحيحة هو المنهج العلمي بالمعنى الأخص، أي المنهج التجريبي. أي منهج آخر غير هذا المنهج التجريبي والاستقرائي لا يعدو أن يكون مجرد كلام فارغ بالنسبة إليهم، أو عبارة عن أساطير مضللة لا قيمة لها ولا تحظى حتى بأهمية لدراستها والاهتمام بها. ويعتقد العلمويون أن البشرية يجب أن تعبر مرحلة العصر الأسطوري لمرحلة العصر العلمي، ويعتبرون أن المرجع الوحيد في المعرفة هو العلم الحديث، العلوم الطبيعية الحديثة، هذه هي المرجع الوحيد في المعرفة، وأي مرجع معرفي آخر يجب أن نحذفه من حساباتنا. وتعرفون أن الوضعية المنطقية التي ظهرت في ألمانيا والنمسا في القرن العشرين تعتبر من أكثر فئات التيار العلموي تشددا، حتى أنها اعتبرت أن كل العلوم الإنسانية أصلا ليست علوما، فضلا عن أن نتكلم في حقها وباطلها. وهناك معركة كبيرة حول هذا الموضوع، ولست بصدد الحديث عن أصل هذا المنهج العلموي الذي يعني يتغنى بالعلم ويعتبر أن العلم هو الوسيلة الوحيدة، العلم بالمفهوم الحديث للكلمة هو الوسيلة الوحيدة للمعرفة ولا قيمة لأي من الوسائل الأخرى. طبعا يجب علينا أن نميز هنا بشكل دقيق بين العلموية التي أتكلم عنها هنا والعلمولوجيا أو الساينتولوجيا، لأن الساينتولوجيا أيضا قد يعبر عنها بالعلماوية. ساينتولوجيا أو ما يسمى بالكنيسة العلماوية، ساينتولوجيا أو العلمولوجيا هي ديانة أو كنيسة أو رؤية فلسفية دينية تقوم على مبادئ فلسفية، ومن أهم مبادئها مكننة الإنسان، لأنهم يعتبرون أن الإنسان الذي يتحرك بإرادات حرة يرتكب أخطاء كبيرة، فعلينا أن نمكننه ونجعله منضبطا للمؤسسة، منضبطا للمجموع، ونتحكم بإرادته تحكمنا بالآلة نفسها. ولديهم رؤية خاصة، لديهم حضور متميز في الولايات المتحدة الأمريكية، واشتهر من بين أنصار هذه الفلسفة كثير من مشاهير العالم أو العديد من مشاهير العالم، حتى أنه سميت هذه الكنيسة بكنيسة المشاهير. مثلا على سبيل المثال، بعض الممثلين الكبار اليوم في العالم مثل توم كروز وجون ترافولتا ينتمون بحسب ما هو معلن ومتداول إلى العلمولوجيا أو الكنيسة العلماوية. طبعا هي كنيسة أو ديانة، ما شئت أعبر، هناك جدل حول تصنيفها، لكن هي ديانة في نهاية المطاف. تعتبر إلى الآن حركة منتقدة غربيا، لأنهم يعتبرونها تمس بحرية الأفراد وتوصل الأفراد في نهاية المطاف إلى نمط من الدكتاتورية وتستغل الآخرين، حتى أن بعض الدول الغربية إلى اليوم ما تزال تحظر هذه الكنيسة وهذه الديانة. وإذا أنا لست مشتبها يعني أذكر أنه مثل بريطانيا لا تسمح لهذه الديانة، الديانة العلمولوجية، بالانتشار، رفعت قضايا مالية أيضا ضد هذه الديانة، ضد بعض رموزها في غير بلد، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي فرنسا. فهناك الكنيسة العلموية وهناك التيار العلموي، ويجب أن نفرق بينهما. هنا نتكلم عن العلماوية أو الكنيسة العلماوية أو العلمولوجيا، وإنما نتكلم عن العلموية بمعنى الساينتزم وليس الساينتولوجيا. إذن على الخط الأول، هؤلاء يعتبرون أن العلم الحديث هو المعيار، الكرامات لا معنى لها في العلم الحديث أصلا. هذا المفهوم إذا عندهم رادار لا يظهر عندهم على الرادار أصلا، لأن قواعد العلم الحديث لا تفهم شيئا اسمه الكرامة، وبالتالي يجب علينا أن نستبعدها وننسبها إلى العصر الأسطوري الخرافي القديم الذي لا معنى لأن نرجع إليه، تجاوزه الزمن وانتهينا. في مقابل هذه النزعة العلموية أو التيار العلموي الذي من الطبيعي أن يصنف يعني الكرامات في دائرة الخرافة ويزدري مثل هذه القضايا في دائرة المعرفة عموما، وكثيرون اليوم ينتمون له من حيث شعروا أو لم يشعروا في تناولهم قضية الكرامات، بل وفي تناولهم قضايا أخرى أيضا. في مقابل هذا التيار العلموي هناك خط ديني يتصور أن المنهج العلموي الذي يجعل العلم الحديث معيارا للحق والباطل في كل الأمور يعتقد أنه في نفسه غير صحيح. في داخل المنهج العلموي من وجهة نظر التيار الديني، في داخل مجموعة من الكليات من القضايا العامة من الفرضيات المسبقة التي هي بحد نفسها غير قابلة للإثبات بالمنهج العلمي نفسه، ويرون أن هذا يؤدي بنا تارة إلى أيديولوجيا العلم التي تفضي إلى نمط من الدكتاتورية في المعرفة، وأخرى إلى ما أطلقوا عليه، ولا أريد أن أدخل في هذا الموضوع، ما أطلقوا عليه في الإبستمولوجيا ميتافيزيقيات العلم، أي هناك في العلم غيبيات أيضا ليس هناك أي دليل يثبتها علميا، إنما تفترض مسلمة منذ البداية، أطلقوا عليها ميتافيزيقيات العلم. التيار الديني يعتبر أن طريقة تعامل التيارات العلموية مع القضايا الدينية ومنها قضية الكرامة هي طريقة أصلا غير صحيحة من بدايتها. النقاش معها ليس نقاشا في التفصيل، ليس نقاشا في مسألة الكرامة، النقاش معها نقاش في المنهج. فعلى هذا الأساس يعتبرون أن التيار العلموي إيديولوجي بامتياز من جهة، ومن جهة أخرى هو ميتافيزيقي في الوقت الذي يشيد بناءه برمته على نقد الميتافيزيقيا. إذا أردت أن أأتي إلى التيار الديني، كيف يفهم قضية الكرامة؟ التيار الديني يعتبر أن العالم ليس هو ما نراه، فكر الدين عموما هكذا بنيته، ما نراه نحن ليس هو العالم، العالم له وجهين، العالم هو عملة لها وجهان، الوجه الثاني هو الوجه الغيبي، وهذا الوجه الثاني أكثر عمقا وسعة من هذا الوجه الذي نراه. ولهذا يعد الإيمان كما تعرفون الإيمان بالغيب أس أساس العقل الديني، كما شرحت ذلك النصوص القرآنية كثيرا، ومنها مطلع سورة البقرة على سبيل المثال. بل هناك تيار واسع أكثر يعني في العقل الديني يعتبر أن كل ما نسميه بالمعاجز، خوارق العادات، كلها عبارة عن قوانين طبيعية، غاية الأمر أنها غير مكتشفة، وأنه يمكن استخدام هذه القوانين الطبيعية عندما نكتشفها لتحقيق هذه المعاجز. وبعبارة أخرى العقل الفلسفي الديني لا يعتبر أن هناك شيء اسمه معجزة وشيء غير معجزة، كل ما هو من حولنا معجزة، كل ما هو من حولنا شيء نعجز عن الإتيان به، نحن أضعف من أن نخلق كل هذه الأشياء التي من حولنا، غاية الأمر أن هناك معاجز اعتدنا عليها. كل يوم نحن نتنشق الهواء، نرى الشمس، نرى القمر، نرى الضوء، نرى العتمة، إذا صح التعبير، لكن اعتدنا، وهذه معاجز، هذه أشياء فوق طاقاتنا، هذه معاجز، لكن معاجز معتادة في مقابل معاجز غير معتادة. أحب بعضهم أن يعبر عنها بأنها تخرق قوانين الطبيعة، ولكنها في الحقيقة لا تخرق قوانين الطبيعة، هي لا تصادم العلم الحديث، بل هي تقول للعلم الحديث بأنك اكتشفت مقدارا، فلا داعي لإنكار المقدار الآخر بحسب القراءة الدينية في هذا الموضوع. طبعا التيار الديني عندما يتكلم عن الكرامات في مقابل التيارات العلموية ليس فقط يعني يريد أن يقول أنا أختلف معكم في المنهج، لأن الخلاف خلاف منهجي بامتياز، ليس خلافا في التفاصيل، الخلاف خلاف منهجي بامتياز، خلاف في العقل، في بنية العقل. ليس فقط العقل الديني يقول أنا لا أتفق معكم في المنهج في طريقة تناول موضوع الكرامة وحذف الوجه الآخر للعالم الذي هو الغيب والحديث عن خرافات في أي شيء لا يثبته العلم الحديث بمعناه الجديد أو بالمعنى الجديد للكلمة، ليس فقط أختلف معكم في هذا المنهج، بل أعتبر أن الكرامات لها تبريرات أيضا، يعني لها فوائد إيجابية. طبعا هذا الموضوع ليس جديدا، هذا موضوع قديم ظهر في القرن الرابع الهجري وربما قبل الرابع الهجري، لكن بحسب متابعتي منذ القرن الرابع الهجري عرفنا ظاهرة تعرف بتبرير أو تعليل الكرامات. ما معنى تبرير أو تعليل الكرامات؟ هي محاولات من العلماء للإجابة عن أسئلة، مثلا لماذا هناك كرامات للأولياء والصالحين؟ لماذا هناك كرامات لشيوخ الصوفية أو لأئمة المذاهب مثل أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام؟ ما الذي يدفعنا لاعتقاد من هذا القبيل يجرنا جرا نحو ضرورة وجود الكرامة أو حسن وجود الكرامة؟ هذه الأسئلة كانت مطروحة في أذهان مفكري الإسلام في القرن الرابع وما بعد، وحاولوا أن يقدموا أجوبة. بمقدار متابعتي للتراث الإسلامي وجدت أن هناك مجموعة من الأجوبة، وبالأخص طرحها المتصوفة وبعض الشيعة، وفي تقديري أن هذه الأجوبة ليست فرضيات ذهنية، فوائد الكرامات، تعليل الكرامات، تبرير الكرامات ليست عبارة عن فرضيات ذهنية، بل هي تجارب في ظني، هي تجارب فتتراكم هذه التجارب ولمسوا نتائج إيجابية لظاهرة الكرامات في حياة البشر، وأحبوا أن يعبروا عنها بعد أن لمسوها. هم يقرؤون ظاهرة الكرامات من منظور نفسي ذاتي واجتماعي أيضا بعد خوض تجربة مع هذه الكرامات. على سبيل المثال نجد مثلا، أولا قالوا الكرامات من فوائدها الإمداد الغيبي القائم على مبدأ حماية الله للمؤمنين، مثلا الله سبحانه وتعالى يعطي شخصا كرامة ليخلصه من سجان أو من قتل ظالم أو يعطيه النصر في الحرب، فهذه واحدة من فوائد الكرامات لمسناها، رأينا كيف أن الكرامات استطاعت أن تساعد المؤمنين لحمايتهم في بعض المواضع. مثلا فائدة ثانية أيضا أشاروا إليها الابتلاء، قالوا أن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي أمة من الناس أو جماعة من الناس بكرامات أو بخوارق عادات قد تظهر على يد شخص ضال، قد تظهر على يد شخص منحرف لكي يختبرهم لكي يبتليهم على نسق منهج الابتلاء الذي يستخدمه الله سبحانه وتعالى مع خلقه. هذه عبرنا عنها في لقائنا السابق بالاستدراج، وليسميها فريد الدين العطار النيسابوري المتوفى 618 للهجرة يسميها بالكرامات الشيطانية، يعني بدل أن يعبر عنها بالاستدراج يعبر عنها بالكرامات الشيطانية. قالوا أيضا فائدة ثالثة للكرامات قد نجدها في الحياة الاجتماعية والفردية هي الإمداد الروحي، يعني صاحب الكرامة بنفسه تحصل له طمأنينة روحية. في الأدبيات العرفانية عندهم تعبير متداول، يقولون أولياء يحتجون بالكرامات على أنفسهم لتصلح وعلى قلوبهم لتطمئن. إذا أنت صار معك كرامة ففيما بعد إذا وجدت نفسك تنحرف فإنك تذكرها بتلك الكرامة، تحتج عليها بتلك الكرامة التي حصلت معك لتعود إلى جادة الحق. فالكرامة هي نوع من الإمداد الروحي الذي يصوب الإنسان بمنحه طمأنينة روحية، ويشبهون ذلك بقصة إبراهيم وإحياء الموتى والطيور، نوع من الطمأنينة الروحية والسكينة ونوع من ضبط حركة الإنسان في المستقبل بسبب هذه الطمأنينة. أيضا من العوامل الأخرى وهو عامل الرابع يقول رفع مستوى العلم واليقين. كرامات ليست خوارق في القدرة تجعل شيئا مثلا تتصرف في شيء خارجي، بل جزء منها مرتبط بالمعرفة، جزء منها مرتبط بكشف الحقيقة، جزء منها مرتبط برؤية الحقائق. فأنت تحصل لك كرامة ترى حقا ليس بواسطة المقدمات الذهنية المأنوسة المعروفة، وإنما بطفرة ما في داخل بنيتك الروحية تجعلك تدرك حقيقة من الحقائق. هذه كرامة، لأن هذا شيء غير عادي استثنائي جدا يحصل على غير وفق الحالات الطبيعية التي نعرفها. لذلك إمام الصوفية القشيري المتوفى سنة 465 للهجرة يعتبر أن الكرامات من وسائل قوة اليقين وزيادة العلم، يعني يعتبر أن الكرامة هي من الوسائل التي تزيد من علم الإنسان، فتكون الكرامة وسيلة لمزيد فهم لهم للفعل الإلهي، مزيد فهم لهم لأسرار الخليقة مثلا. هذا أيضا منفعة رابعة. المنفعة الخامسة أيضا التي ذكروها، قالوا تقوية موقع الصالحين في الأمة، إجراء الكرامات على يد الصالحين يعطيهم موقع ونفوذ روحي. هذا صحيح، هذا غرض معنوي أيضا تريده العناية الإلهية. الكون الكرامة من وسائل الإثبات يتعدى عند العرفاء دائرة علاقة الناس بالكرامة وصاحبها لدائرة علاقة صاحب الكرامة بصحة مسلكه هو، مثل ما يقول مثلا القشيري على سبيل المثال. ابن عربي في بعض كتبه المتوفى 638 للهجرة يرى أن ظهور الكرامات على يد السالك ومحفز إضافي له ولطف من الله سبحانه وتعالى به حتى يستمر ويجد في الطريق ويسير، هي أشبه بهدايا يعطيها الله لهؤلاء الصالحين، هدايا لهم في ذاتهم وهدايا لهم في نفوذهم الروحي على الناس، وهذا نوع من اللطف الإلهي. إذن هذا أيضا نوع من الفوائد. حتى أن الشاعر الصوفي المشهور عبد الرحمن الجامي المتوفى 898 للهجرة يرى أن الكرامات تخلق في نفوس الناس العاديين، تخلق الحماس للسير والسلوك واتباع طريق الله سبحانه وتعالى. أصلا أنت عندما تسمع بكرامة تنجذب نحوها، أنت لم تقرأ قصص الكرامات مثل لما تقرأ قصص هؤلاء الأشخاص الناجحين في الحياة. ها؟ التحفيز الموجود اليوم في التنمية البشرية وبناء الذات نفس الطريقة، هي نوع من أيضا عندما تقرأ قصص الكرامات يحصل لك نوع من الحماس السير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى. هي عناصر جذب أيضا بسبب تميزها، بسبب قوة الإبهار الموجودة فيها أيضا. إذن هذه أيضا فائدة. أيضا فائدة سادسة ذكرها أيضا الكثير من المشتغلين بموضوع الكرامات، أنها تجل للقدرة الإلهية. الله سبحانه وتعالى عبر هذه الكرامات التي تنتشر، ربما كل يوم تنتشر في العالم نحن لا ندري، هي نوع من الإشارات من الإضاءات الإلهية لتأكيد حضور الله وقوة الله في الناس. كما الموت مثلا يذكر الناس العاديين بالله، كما الموت يذكر الناس العاديين يعني بالآخرة، كما المرض أيضا يذكر الإنسان بالله، كذلك الكرامات تقوم بدور تذكير بقوة الله في الأرض، بحضور الله، بسلطان الله سبحانه وتعالى. إذن قالوا ليس فقط أنا أنظر للكرامات من منظار فلسفي، وإنما أنظر لها أيضا من منظار روحي، من منظار نفسي، من منظار اجتماعي، وبالتالي هي تعزز من القيم الروحية ومن سمو الناس، وكفى بها فائدة. لماذا أنظر إليها فقط وفقط من زاوية تكوينية وأتعامل معها بطريقة يعني بطريقة آلية بحتة؟ طبعا هذا لا يعني أن الكرامات كلها لها هذه الفوائد، بعضها قد تكون مخترعة لها مصالح معينة. شخص يريد أن يجني أموالا يخترع لنفسه مقامات وكرامات، أو شخص يمكن يريد أن يجعل لنفسه مكانة اجتماعية وما شابه ذلك. فإذا باختصار شديد كما قلت لا أريد أن أتكلم في كثيرا في هذا الموضوع، التيارات العلموية خلافنا معها في موضوع الكرامات هو خلاف منهجي في البنية العميقة الفلسفية لكيفية التعامل مع ظواهر الوجود، وهذا أولا. ثانيا قراءة التيار الديني لظاهرة الكرامات تجعله يقول بأن هناك مردودات إيجابية على المستوى الروحي النفسي الفردي الاجتماعي في سياق القيم الدينية، في سياق القيم الأخلاقية، وفي سياق القيم المعنوية، وإن كان لها ربما مفاسد في مكان معين كما أي شيء قد تظهر له سلبيات في مكان معين، ولكن بالنهاية لها مصالح في هذا السياق. لا أريد أن أطيل في موضوع كما قلت المقاربة بين التيار الديني وخصومه في هذا الموضوع، أكتفي بهذا القدر لأنتقل إلى الموضوع الأخير اللي هو كيفية إثبات الكرامات، اللي هو يعتبر من أكثر الموضوعات ابتلاء بين الناس. نحن نجد كثرة هائلة في ادعاء الكرامات لأشخاص في الماضي واليوم وفي كل يوم وفي كل سنة وفي كل فترة، نسمع بكرامة هنا، بحادثة هنا، بأمر وقع هنا وهنا. كيف هو منهج التعامل معها؟ ماذا قال علماء الإسلام؟ ماذا قالت تجربة الفكرية الإسلامية في هذا الموضوع؟ أريد أن أقسم البحث في نقطتين هنا، مناهج في التعامل مع قصص الكرامات وما سأسميه مراحل التثبت من موضوع الكرامة. أما فيما يتعلق بمناهج التعامل مع قصص الكرامات، توجد يعني بحسب استقراء مناهج متعددة في التعامل مع هذه القصص. أنا أمامي قصص مدونة مكتوبة أو قصص أسمعها. هذه القصص في عندي عدة مناهج في كيفية التعامل معها، كيف أتعامل معها. أنا سأذكر فقط خمسة مناهج أساسية موجودة في التراث الإسلامي وغير الإسلامي وفي التراث الحديث أيضا، ولنرى تنوع قراءة الأشخاص وطريقة تعامل الأشخاص مع هذه القصص. أول منهج هو المنهج الشهودي، استخدمه المتصوفة. هذا المنهج لا نريد أن نتوسع فيه، لأن هذا المنهج يعتبر أن الصوفي العارف عبر الشهود الباطني يستطيع أن يدرك الكرامة. فإذا هو يتثبت من الكرامة، يستطيع أن يعي بوجودها لا من خلال ما يسمع، وإنما من خلال إدراكه الباطني الشهودي الكشف المعنوي. هذا لا يحصل إلا لعدد قليل من الناس، نتركه على حدة. إذا هذا المنهج الأول، منهج الشهود. المنهج الثاني ما يمكنني أن أعبر عنه بالمنهج الإيماني التعبدي. هذا الفريق الذي ينتصر لهذا المنهج ماذا يقول؟ يقول ممكن أنا ما أستطيع أتثبت من هذه القصص، أو ممكن أتثبت من بعضها وليس من جميعها، لكن يجب علي أن أتعامل مع هذه القصص على قاعدتين. القاعدة الأولى عدم الإنكار، إن هذا هو القاعدة لأنهم لا أستطيع أن أنكر. فإذا أول قاعدة عدم الإنكار، ويعتبرون أن عدم الإنكار هو نوع من ترطيب النفس تهيئة لها لاستقبال قصة الكرامة. إذا أنت مهم، لأن الإنكار هو نوع من ضرب حاجز بينك وبين القصة، لا تنكر. وهذه عدم الإنكار، المطالبة بعدم الإنكار هي دعوة لطالما كررها العرفاء الذين كانوا يقولون لخصومهم إن لم توافقوا معنا فعلى الأقل لا تنكروا، لا تجعلوا أنفسكم في موقع الجاحد وأنتم ليس عندكم دليل على النفي. إذا المبدأ الأول أو القاعدة الأولى عدم الإنكار. القاعدة الثانية قالوا، وهذه قاعدة تربوية إيمانية، لذلك عبرت عن هذا المنهج بالمنهج الإيماني التعبدي. تعبديته لا تنكر، حاول أن يعني تكون عندك قدر من التسليم. والأمر الثاني أن تشعر بالسعادة إذا تسمع خبر كرامة، مش تشعر بالانزعاج. وهذه نقطة مهمة جدا على الصعيد التربوي الإيماني من وجهة نظر أنصار هذا المنهج. يعني أنت عندما تسمع بوقوع كرامة معينة مع شخص صالح، مع عالم، مع ولي، في مكان مقدس، في مسجد، في مرقد، لا تنزعج. بعض الناس ينزعج أو يشمئز من هذا، لا، يقول يطالبونك أن تشعر بالإحساس بالسعادة عندما تسمع خبر كرامة، عندما تقرأ خبر كرامة. لماذا؟ لأن هذا الخبر حتى لو لم تتأكد من صدقه أو عدم صدقه، هو في النهاية يحكي عن إشارات إلهية في حياة البشر، كما يعبر عبد الرحمن الجامي الصوفي الشهير. يعني لماذا أنت تريد أن تبدي انزعاجك من أمر يحكي عن إشارات إلهية في حياة البشر؟ لا تنكره، اشعر بالسعادة معه. فهو هذا المنهج يحاول أن يرطب الحالة النفسية عند المتدين، عند المؤمن، بحيث إذا يقول له هذا أمر قد يقع، ربما يكون قد وقع، إذا لم تستطع التثبت من كل القصص أو من جميعها فعليك أن تتعامل بهذه الطريقة وهذه الطريقة. هم أنت على جانب، يعني جانب من الأمن لأنك لا تنكر، وهم من جهة أخرى أيضا تتفاعل روحيا وعاطفيا معه، وهذا فيه فائدة، إحساس بالسعادة من سبع خبر الكرام، مش بالإشمئزاز. إذا المنهج الأول المنهج الشهودي، المنهج الثاني المنهج الإيماني التعبدي، المنهج الثالث منهج علمي، وهذا منهج ظهر في الأوساط الغربية، خاصة في أوساط دراسات المسيحية الحديثة والعلمية الإيمانية الحديثة أيضا. قالوا أن في المنهج العلمي قالوا أن بإمكان العلم أن يتثبت من بعض الكرامات، يعني يفسر بعض الكرامات، مش ينفيها، يفسرها. مثلا العلوم العصبية، بعض يعني علوم النفس قد تساعد في تفسير هذه الظاهرة الاستثنائية التي حصلت مع هذا الشخص. فالعلم هنا لا يتعامل بفوقية مع هذه الظاهرة، وهذا هو الفرق ما بين المنهج العلمي هنا وما يدعيه التيار العلموي. في المنهج العلمي هنا يريد أن يتقبل الكرامة، غاية الأمر أنه لا يريد أن يتقبلها بطريقة تعبدية ثم يقول هي أمر غير مفهوم، هو يريد أن يفسرها. وأدوات التفسير هي عبارة عن العلوم الحديثة، سواء من خلال دراسات معينة في علم النفس، في علم العلوم الطبيعية، لا أدري، هذه أشياء أنا لست مختصا بها، ولكن هذا تيار ظهر وكتب فيه بعض الناس في الغرب. فإذا أنا عندي ثلاث مناهج الآن، منهج شهودي ومنهج إيماني تعبدي ومنهج علمي. الثلاثة مناهج هذه معا في تقديري تشترك في أنها مناهج واقعية، يعني هذه في الجملة تريد أن تؤمن بالكرامات، تؤمن بواقعية الكرامات، تقول إن الكرامات أمر موجود في الواقع العين الخارجي. كثير من فلاسفة المسلمين اللي هم معروفين بالنقد، كثير من عرفاء المسلمين يصنفون أنهم موافقون على واقعية الكرامات، رغم أن لديهم يعني تشدد في عمليات الإثبات عادة، لكن يوافقون. مثلا ابن سينا المتوفى 428 للهجرة، في كتابه، بالأخص في كتابه الإشارات والتنبيهات، في النمط العاشر من الإشارات والتنبيهات، يوافق على الكرامات. ليس فقط يوافق، بل يحاول أن يحلل ميكانيزم الكرامات، كيف تحصل الكرامة، مثل ما فعل ابن سينا وسبقه إلى ذلك الفارابي في تحليل ظاهرة الوحي. ما الذي يحصل عندما يكون هناك وحي؟ يعني ما الشيء الذي يحصل؟ خطوة خطوة يمشي فيحلل ما الذي يحصل مع هذا الشخص حتى تقع الكرامة معه، ما العلاقات العلية والمعلولية هنا، ما الأشياء التي تحصل حتى تكون الكرامة قد جرت على يد الولي. إذن ليس فقط يؤمن بالكرامة، بواقعية الكرامات، بل حتى يحاول أن يفسرها. لكن الفرق بين تفسيره وبين تفسير المنهج العلمي أنه يفسرها بطريقة فلسفية. مثلا شيخ الإشراق شهاب الدين سهروردي 587 للهجرة أيضا يوافق على الكرامات وله كلام فيها. ملا صدرة 1050 للهجرة أيضا يوافق وله كلام فيها. حتى ابن خلدون 808 للهجرة المعروف بقراءاته النقدية هم للتصوف وهم للتاريخ، يعني لديه قراءة نقدية على المقلبين، على مقلب التصوف له نقد على المتصوفة، وعلى مقلب التاريخ له نقد على كثير من قضايا التاريخ. مع ذلك وافق على الكرامات، على كرامات الصوفية وافق أيضا، ليس على كرامات الصحابة حتى لا تفكر أنه في إطار، لا، حتى على كرامات بعض الصوفية وافق. هؤلاء كلهم يؤمنون بواقعية الكرامات، تارة يستخدمون المنهج الشهودي، أخرى يستخدمون المنهج العلمي، ثالثة يستخدمون العلماء، على الأقل منهج تعبدي إيماني. حتى ابن عربي لإرثه حافل بقصص الكرامات بالمناسبة، يقسم الكرامات إلى كرامات حسية يمكن تثبت منها بالحس، يقول نستخدم معها الأدوات الحسية، وهناك كرامات معنوية لا يمكن تثبت منها بالحس، لا يعرفها إلا الصوفي. يعني أنت يجب أن تكون في مكان ما، أو في ليس في مكان، في 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 طبقة ما في عالم الوجود حتى تستطيع التثبت من تلك الكرامة التي حصلت مع زيد من الناس، وهذا يشبه المنهج الشهودي كما قلت قبل قليل. إذا حتى أن المؤمنين بواقعية الكرامات من أنصار هذه المناهج الثلاثة وأمثالها، طبعا كثير منهم يعتبر الكرامات مواهب ولا يعتبرها مكاسب بشرية، يعني لا يقولون إن الكرامات هي شيء، كثير منهم ليس كلهم، هي شيء أنت تفعل، تقوم بتدريب معين فتحصل على الكرامة. الكرامة هي شيء يوهب لك وليس أنت تحصل عليه، وهذا موضوع ليس هنا فقط، حتى في باب النبوات يبحث علم الكلام هذه القضية. كثير من المؤمنين بواقعية الكرامات عبر هذه المناهج الثلاثة أو غيرها يقسمون الكرامات، يجعلونها على طبقات، مثلا بعضهم يقسمها إلى 25 طبقة حسب تعبير أو تصنيف تاج الدين السبكي المتوفى 771 في كتابه طبقات الشافعية الكبرى. مثلا يقسمون، يقول طي الأرض وطي الزمان والعلم بالمستقبل والعلم بما في نفوس الآخرين وتحكم بالحيوانات المفترسة، فلان الذي دخل على 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 ظهر أسد إلى داخل المدينة يتحكم بالحيوانات المفترسة، تحويل المواد التراب إلى ذهب، العبور من حائط يدخل في داخل الحائط، شفاء مرضى، تأخير موت بعض الناس، واحد على شرف الموت وسيموت فيؤخر له موته، الموت الاختياري يموت ثم يرجع، أن لا يأكل ولا يشرب ولا ينام لفترات زمنية طويلة، التصرف في الأشياء، كل هذه يعني من كثرة ما نقلوا في هذا الموضوع قسموه إلى طبقات أو قسموه إلى أنواع، بحيث كل نوع حاولوا أن يدرسوا خصائصه أو يعرضوا على أقل تقدير ميزاته. وهذا كثير مما ينقلونه عن مثلا أبو سعيد أبو الخير العارف والصوفي الكبير في القرن الخامس الهجري، جلال الدين الرومي، فضلا طبعا عن أئمة أهل البيت النبوي شيعيا في حياتهم وبعد مماتهم. حتى أن الكرامات في الفضاء الإمامي كما تعرفون تعتبر رمز لأهل البيت وأنصار أهل البيت، قليل من 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 الشيعة من يولي أهمية لكرامات الآخرين عدا من ينزع منهم نزعة صوفية عادة. إذن صار عندي حتى الآن ثلاث مناهج وتشترك في الإيمان بواقعية الكرامات: المنهج الشهودي، المنهج الإيماني التعبدي، والمنهج العلمي. هناك منهج رابع وهو المنهج الأدبي. هذا المنهج يتعامل مع قصص الكرامات بوصفها مظاهر أدبية فنية، ما يعني هي 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 واقعية أو لا، يعني هو أصلا بعيد عن واقعيتها، لا يهمه واقعيتها. وفي داخل هذا المنهج الأدبي يمكن أن أشير إلى منهجين أساسيين. المنهج الأول هو المنهج الأسطوري الأدبي. ما معنى المنهج الأسطوري الأدبي؟ هو منهج يعتبر هذه القصص برمتها نوعا من الأمور التي لا نتعامل معها على أنها واقعية أو غير واقعية، هي فقط ترمز لمفاهيم، لصور ذهنية، لثقافة، وتترك تأثير على بناء الوعي عند الناس. فالشعوب تعبر عن مفاهيمها ومقولاتها من خلال هذه القصص. ليس لا نعرف أن هذه القصص لها ما بإزاء معلوم في الخارج أو لا، لها واقعية أو لا، لا يعنيني، أنا لا أريد أن أنكرها، أنا لست منكرا لها، لكن بالتأكيد لها ما بإزاء في نظام المفاهيم المجتمعية. يعني العلاقة هذه، لا نريد أن نبحث عن العلاقة بين هذه الكرامات المحكية أو القصص المحكية وبين الواقع الخارجي العيني، لا يعنيني، أقطع الصلة بينهما، إنما يعنيني أن أجسر ما بين هذه القصص وما بين نظام المفاهيم الموجودة في المجتمع. هذه العلاقة بين الاثنين تجعل هذه بمثابة نص أدبي يحكي عن منظومة المفاهيم في المجتمع، وهذا هو نمط من أنماط المنهج الأسطوري الأدبي. ولذلك مثلا يقولون هذا هو السبب أن جملة من الكرامات التي نعرفها في عالمنا الإسلامي وموجودة في التراث الإسلامي بنفسها تقريبا أو شبيه بها موجود في التراث الشرقي القديم، هي نفس القصة. يعني ما معقول يا أخي نفس القصة صارت، يعني فمثلا مع أبو سعيد أبو الخير صار قصة، نجد مثلا في الديانة البوذية قبل الإسلام نفس القصة، نجد عند المسيحيين قبل الإسلام نفس القصة، اليهود قبل الإسلام نفس القصة، شعوب في الشرق أيضا قبل الإسلام نفس القصة. إذن يريدون أن يقولوا أن هذا يؤكد العلاقة ما بين قصة الكرامة وبين النظام المفاهيمي وثقافة الشعب وبنية هذا الشعب. فالشعب يعبر عن مفاهيمه، عن أفكاره، عن قضاياه بواسطة هذه القصة. فأنا ما متعامل مع هذه القصص بالمنزع الواقعي على عكس المناهج الثلاثة الأولى، وإنما تعامل معها بمنزع أسطوري. أسطوري لا يعني خرافي، إنما يعني أنا لا يهمني واقعيتها الخارجية. هنا مثلا بعض قصص الكرامات أحللها على أنها تحكي عن الرغبة في التحرر من قيود المادة، الإنسان يعشق التفوق على الطبيعة فلذلك يتكلم عن تحويل التراب إلى ذهب. مثلا تحويل التراب إلى ذهب ممكن يكون حكاية أسطورية عن أزمة الفقر، عن التطلع إلى محاولة حل أزمة الفقر في المجتمع، قصص من هذا القبيل. طبعا ولديهم كثير من الكلام في هذه الموضوعات. أو مثلا إلى جانب هذا المنهج الأسطوري هناك المنهج السوريالي أو ما فوق واقعي، المنهج السوريالي الأدبي، وهو يرى هذا المنهج يعني قريب من المنهج السابق لكن بشكل مختلف، يرى أن أولئك الذين صاغوا قصص الكرامات هم في الحقيقة أدباء ومعلمون، وكان هؤلاء يريدون من وراء صياغة هذه القصص أن يوصلوا تعاليمهم للناس بواسطة، ليس بواسطة عقلهم الواعي بل بواسطة خلاقية ذهنية فوق واقعية. يعني هم لا يفكرون بالمنطق الطبيعي للأشياء فيخترعون قصة لا تخضع لمنطق التفكير العقلاني، تنبع مما هو فوق العقل أو فقل من العقل اللاواعي أو العقل الباطن. لا يهمنا هنا الواقع العيني، لا يهم مختلق القصة الواقع العيني، أهمه إيصال رسالة. هو يريد أن يوصل رسالة من خلال هذه القصة، غاية الأمر مرة أوصل الرسالة بطريقة عادية ومرة أوصلها بطريقة غريبة غير معتادة. قصص الكرامات وفقا للمنهج السوريالي الأدبي هي عبارة عن محاولة تعليمية أدبية لإيصال رسائل بواسطة طرق غير منضبطة غير عقلانية وغير عادية، وهذا لا يعني نقدا لها بل هو من الجانب الأدبي مدح لها. إذن في هذا المنهج بشقيه سواء المنهج الأسطوري أو المنهج السوريالي نجد أنفسنا انفصلنا عن واقعية قصص الكرامات. ألا تشعر ذلك؟ تشعر ذلك، يعني على الأقل قال لي انسى أنها واقعية وحاول أن تفهمها بطريقة أخرى، أصلا هذا موضوع واقعيتها أخرجه من الحسابات. طبعا الذين يؤمنون بواقعية الكرامات يرفضون هذه الطريقة من التحليل، يرفضون هذه الطريقة ويصرون على واقعية الكرامات ويؤكدون على واقعية الكرامات. مثلا شوفوا فريد الدين العطار النيسابوري، فريد الدين العطار النيسابوري عنده صاحب منطق الطير، عنده كتاب اسمه تذكرة الأولياء، هذا كتاب عرفاني من الطراز الأول، يشرح فيه أحوال يعني حالات وقصص عن 72 ولي من الأولياء، يبدأ بالإمام جعفر بن محمد الصادق وينتهي بأبي منصور الحلاج، فيذكر قصص لهم ووقائع وكرامات، فيحشد كمية لا بأس بها ويؤكد أن هذه الكرامات واقعية وأنها من كثرتها لا حاجة لبيان أسانيدها. إذا هذه القصص تشير لوقائع محددة، يصر حتى شخص له نزعة عرفانية يريد يصر على أنها تحكي عن واقع خارجي عيني مادي أيضا، ليست هذه أدوات أدبية أسطورية أو رمزية أو سريالية، لا وإنما هي حقائق. حتى هناك مؤشرات من وجهة نظر بعض الباحثين أن هناك مؤشرات على أنه في القرن الرابع والخامس الهجري كان هناك من يتعامل مع قصص الكرامات بشيء شبيه بالمنهج الأدبي الأسطوري أو المنهج الأدبي السريالي، وأن الإمام الغزالي المتوفى 505 للهجرة انتقد هؤلاء في بعض كتبه. يعني في شيء ما يبدو في الرعيل الأول في القرن الرابع والخامس بعض الناس ربما كانوا يعني ما يؤمنون كثير بوقوع الكرامات، حاولوا أن يفهموها بطريقة أدبية تعليمية توجيهية تفسيرية. طبعا الشيخ المطهري يعتبر أن مثل هذه المناهج يعني المناهج الأدبية مثل منهج الأسطوري وأمثاله، هي في الحقيقة تنكر الخوارق لكن بطريقة مؤدبة، في مقابل أولئك الذين ينكرون الخوارق بطريقة فظة وصلفة، مثلا الخرافات هذه حماقات، يعني كما هو الآن كثيرون يتكلمون في القضايا الدينية بهذه الطريقة مثلا، لكن هؤلاء طريقتهم مؤدبة، فأرادوا أن يقطعوا الطريق ما بين الواقع والقصص ويقولوا لا علاقة لنا بالواقع، هذه ليست واقعية لكن بطريقة مؤدبة، بطريقة مؤدبة. طبعا ربما نستطيع أن نتكلم عن منهج اسمه منهج النفس الباطني، يعتبر أن قصص الكرامات التي يحكيها أصحابها هي وقعت معهم فعلا لكن لم تقع في الواقع الخارجي، وقعت في فضائهم الذهني، في عالمهم، في داخل عالم لهم. هناك بعض الأشخاص يندمجون في فضاءاتهم الذهنية والنفسية فيرون ما لا يراه الآخرون، لا بمعنى أنه يوجد شيء في الخارج، لكن لطبيعة شخصيتهم، وهذا يحتاج إلى دراسات نفسية، طبيعة شخصيتهم تجعله يعني أو نظامهم العصبي أو الذهني تجعله عندما يندمج بحدث معين يرى أشياء، لكن لا يوجد شيء في الخارج، لكن هذا لا يعني أنه لم يرى شيئا، فيعتبرون أن هذه الكرامات هي حقائق لكن في أفق نفس الإنسان لا في أفق الواقع الخارجي المادي العيني الذي يتكلم عنه. إذن صار عندي كم منهج؟ 5 مناهج: شهودي وإيماني تعبدي وعلمي، ومنهج الخامس وهو المنهج النقدي التاريخي أو الواقعي. كثير يتعاملون بهذا المنهج. ما معنى هذا المنهج؟ هذا المنهج يضم كل من ينكر الكرامات، أحيانا لا ينكر الكرامات، ينكر أغلبها، يعتبرون أن أغلب هذه القصص هي خزعبلات، أكاذيب صنعت لأهداف ومصالح، سواء كان هذه الأهداف حقة أو كانت باطلة. مثلا نجد عبد الرحمن بن الجوزي العالم الكبير المتوفى 597 للهجرة، صاحب الكتاب الشهير تلبيس إبليس، كثيرا ما يتحدث فيما يتعلق بكرامات الصوفية بهذه الطريقة، يقول هذه كلها خزعبلات أكاذيب يعني اخترعونها. حتى بعض الصوفية أنفسهم كالإمام القشيري صاحب الرسالة القشيرية يؤكد أن بعض هذه القصص، هو يقول بعض هذه القصص مختلقة لأهداف شيطانية، يعني ينتقد بعض التيارات الصوفية كاذبة. فهناك منهج يريد أن أتعامل بنقدية، يقول أنا لابد أن أتعامل بمنهج تاريخي نقدي، كيف أثبت هذه القصص؟ يعني أعطيني دليل إثباته. الدكتور حسن حنفي على سبيل المثال في كتابه من العقيدة إلى الثورة في الجزء الرابع يعتبر أن الحركة الإصلاحية الدينية الحديثة اقتربت من التفكير النقدي للكرامات من جهتين: الجهة الأولى نفت ضرورة الإيمان بالكرامات، يعني كأنما كان في ثقافة إسلامية أنه لازم تؤمن بالكرامات، حتى أنت الآن تحس حالك صحيح الآن، أعتقد جميعكم تحسوا إذا كنت في مجتمع وقلتم لو أنا لا أؤمن بالكرامات أو أنا ما ثابت عندي، تشعر أنك منبوذ، لأنه ضروري أن تؤمن بالكرامات، يعني يشعرك الفضاء الاجتماعي بضرورة الإيمان. أول خطوة من وجهة نظر حسن حنفي في الحركة الإصلاحية الدينية إزاء موضوع الكرامات هو فك العلاقة بين الإيمان بالكرامة والضرورة، ما في ضرورة، ويقول أن هذا هو الذي فعله الشيخ محمد عبده المتوفى 1905 للهجرة للميلاد. هذا أول خطوة يعني أعتقد أنها نقدية. والخطوة الثانية هو ما فعله محمد رشيد رضا، اللي تعرفون أن له نزعة سلفية، كان تمازج الكرامات مع عند القبور مع مسلكيات شركية من وجهة نظر محمد رشيد رضا، أيضا هذه كانت حركة نقدية. فإذا أيضا من وجهة نظر معينة الحركة الإصلاحية الدينية الحديثة أيضا كان لها قراءة نقدية على طريقة المنهج التاريخي أو المنهج الواقعي، يعني ملاحظات على قصص الكرامات. و طبعا هؤلاء الذين يعتقدون أن المنهج أن هذه الكرامات كثير منها قصص كاذبة لم يدعوا ذلك وجلسوا فقط، وإنما بعضهم حاول أن يقول ما الذي يبرر للآخرين أن يخترعوا قصص الكرامات، يعني لماذا يخترع بعض الناس قصص الكرامات؟ قالوا في 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 مبررات متعددة، ووجود هذه المبررات يدفعنا إلى الاحتياط والتحفظ في تصديق قصص الكرامات، سواء كرامات المنسوبة إلى أهل البيت أو إلى قبورهم أو إلى شيوخ الصوفية أو إلى الصحابة أو إلى غيرهم. يقولون مثلا على سبيل المثال، أولا هؤلاء يعتقدون بأن اختلاق الكرامات يمكن أن يساعد في تقوية إيمان الناس بالأئمة بالأنبياء أو مثلا بالأولياء، مثل ما المعاجز تقوي إيمان الناس بالأنبياء كذلك الكرامات تقوي إيمان الناس بالأئمة أو تقوي إيمان الناس بالأولياء، فإذن هي سبيل خير، شو المشكلة إذا أنا يعني اخترعت كرامة كاذبة كل الناس يؤمنون؟ وين المشكلة في الموضوع؟ لماذا أنت يعني إلى هالحد؟ حتى أن أصحاب هذه الفكرة اللي هم يبررون اختلاق الكرامة ممكن يتحمسون لنقل الكرامات غير الثابتة، يقول لك لماذا هذا التشدد في إثبات الكرامات تاريخيا؟ ما في ضرورة، خلينا ننقل الكرامات ولو كانت ضعيفة. لماذا؟ يقول لأن الأفضل أن ننتهج في قضية الكرامات مسلك التسامح في أدلة السنن. ليش؟ لأن الفوائد الراجعة على الناس كبيرة، الناس يتقوى إيمانها. إذا في أضرار فهي قليلة، لا داعي للتشدد في التثبت من وقوع هذه الكرامة أو تلك. ليش يعني دائما بعض المتدينين أو بعض النقاد دائما كلما صار كرامة يعني إلا ما يضع يعني عصي في الدواليب؟ ما في ضرورة. فإذا هذا المبرر الإيماني اللي هو تقوية إيمان الناس من جهة يساعد بعض الناس على اختلاق قصص الكرامات من وجهة نظر الناقدين اللي استخدموا النقد التاريخي، ومن جهة يساعد الناقلين على الترويج للكرامات التي تم اختلاقها من قبل. إذن هذا مبرر لجعل الكرامات عند وهذا مبرر من وجهة نظر صاحبي، مبرر أخلاقي، مبرر إيماني. أيضا مبرر آخر ثاني، اعتقد هؤلاء بأن اختلاق الكرامات يمكنه أن يعلي من شأن الشيخ أو شأن الإمام أو شأن الولي، ولذلك قالوا بأن الكثير من التلامذة من المريدين من المحيطين بالعلماء من المحيطين بشيوخ الصوفية من المؤمنين بأئمة معينين في هذا المذهب أو في ذاك المذهب يقومون باختراع كرامات لهم. وأرجو الانتباه لهذا الموضوع، طبعا هذه وجهة نظر، تعبير عن رد جميلهم، يعني تعبير عاطفي تجاههم. فأنا أريد أن أعبر عن محبتي لك فأقوم باختراع قصة، هذه القصة لا أدري الصورة واضحة أو لا، كأنما فهمت أن الصورة متوقفة، على أي حال المعذرة، كأن ذلك هو رد يعني عاطفي كما قلت. يعني هذا موضوع يمكن أن يدرس على مستوى التحليل النفسي أيضا. مثلا سبب ثالث، ظاهرة التنافس. مثلا قالوا إن بعض الذين يشتغلون على نشر الكرامات أو ذكر الكرامات يتنافسون فيما بينهم، وهذه ظاهرة منتشرة في الوسط الصوفي، هذه المدرسة أو الخانقاة أو أنصار هذا الشيخ يحاولون أن تصلوا لشيخهم باختلاق كرامات له، الطرف الثاني يحاول أن يخترق كرامات يعني معاكسة، فظاهرة التنافس أيضا تساعد على شيء من هذا القبيل. النقطة الرابعة أو السبب الرابع، بعض النقاد يعتبرون أننا لو درسنا تاريخ الكرامات بين المسلمين بخاصة في الوسط الصوفي وفي الوسط المذهبي نجد أنه كلما مر الزمان ازداد معدل قصص الكرامات ونسبتها وتغير مضمونها، وهذه نقطة في غاية الأهمية. ما معنى هذا الكلام؟ هؤلاء يقولون عندما دخل المسلمون العصر السلجوقي في أواسط القرن الخامس الهجري بدأت الانهيارات في الأمة الإسلامية وصولا لسقوط الدولة العباسية، صاحب ذلك انحطاط في العلوم العقلية أو شبه العقلية مثل علم الكلام، علم الفلسفة، علم أصول الفقه، فضلا عن العلوم الطبيعية. كمية الكرامات اللي صارت منسوبة لأشخاص أحياء أو أموات أصبحت هائلة. يعني إذا أنا في القرن الثاني عندي مثلا 50 كرامة، في القرن السادس عندي مثلا 200 كرامة بدأت تنسب. هذه المقارنة في الكم نجدها يعني مفاجئة. أيضا المقارنة بنوعية الكرامات يؤكد أن الكرامات التي كانت تنسب للمتقدمين سابقا، يعني عندما أجد كتاب في القرن الثالث الهجري يحكي عن قصة كرامة نجد أن الكرامة تحمل رسالة معنوية، كما القرآن عندما يشير إلى المعاجز يتضمن رسالة معينة. بينما نلاحظ أن الكرامات التي جاءت لاحقا حكيت عن المتأخرين أو جاءت لاحقا ونسبت إلى المتقدمين هي أقرب للتهريج، مثل كأنما قصص بطولات لا تتضمن أي رسالة أخلاقية أو رسالة معنوية معينة. إذن من وجهة نظر أنصار المنهج النقد التاريخي قالوا أنه يجب علينا أن نكون جادين في التعامل مع وقائع الكرامات هذه، لأنه من الممكن أن هناك من اختلق كثير من هذه الكرامات لمصالح متوقعة، هذه عينات منها. طيب بناء على ذلك الآن أنتقل إلى المرحلة الأخيرة، كيف أتثبت من الكرامات؟ أنا عندي كمية هائلة من الكرامات، كيف أتثبت؟ يمكن لنا أن نطرح ثلاثة مراحل. مرحلة الأولى نسميها مرحلة الجمع والتقصي، مرحلة الضم والتجميع والتبويب، نجمع الكرامات التي كتبت في الكتب ونفهرسها وننظمها ونجعلها بطريقة ممنهجة بحيث لا أقرأ كرامة بمعزل عن كرامات أخرى. هذه القراءة المحلية، قراءة الزاوية، غير صحيحة. يجب أن تقرأ الكرامة هذه التي حصلت مع زيد في سياق عشرات الآلاف من الكرامات التي طرحت في الأمة لنفهم القضية بطريقة أكثر وعيا. فإذا المرحلة الأولى جمع القصص المرحلة الثانية التدقيق في صدقية القصة، تدقيق في مصدر القصة، تدقيق في انسجام القصة الداخلي، وممارسة نقد تاريخي ومضموني عليها. مثلا على سبيل المثال يلاحظ أن نسبة عالية من قصص الكرامات في التراث الصوفي وفي التراث المذهبي لا يعرف من هو الناقل لها. مثلا يقال ونقل كذا وكذا، وهذا كثير في كتب الصوفية، مثل كتاب تذكرة الأولياء للعطار، كتب طبقات الصوفية. أحيانا لا، فقط يذكر اسم الشخص الأول، قال فلان يذكر القصة، وفي كثير من الأحيان لا نعرف من هو هذا الشخص أصلا، ليس له ذكر في التاريخ، لا نعرف من هو أصلا حتى في السياق الصوفي لا نعرف من هو. ومرة ثالثة لا، تتنوع الإخبارات. صحيح عندي كمية هائلة من القصص لا أستطيع أن أنفيها جميعا، لكن هذا لا يعني أنني قادر بدون عملية نقد مركزة أن أحدد قصة بعينها وأقول هذه القصة بعينها قد وقعت. ممكن أن أقول بنوع من التواتر الإجمالي قصة ما وقعت بين هذه القصص، قصص ما وقعت بين هذه القصص. أما تحديد أي قصة وقعت يحتاج إلى الدخول في التفاصيل، وفي كثير من الأحيان لا أملك شيئا يمكنه أن يؤكد أو ينفي. إذن أنا عندي مشكلة في عمليات النقل، حتى نقل قصة لشخص معاصر له لا يذكر لي من قال له ذلك، كيف عرف هذا الموضوع أبدا؟ وتعرفون أن نسبة، أنا لا أعرف يعني لا أريد أن أعطي نسبة، ربما 95% أو ربما 99% من قصص الأولياء والعلماء والصلحاء وغيرهم نقلت عنهم بعد وفاتهم. يعني قليل جدا ما تجد شخص هو في كتبه يقول لك أنا صارت معي هذه القصة، هذا قليل، قليل مش قليل يعني قليل نسبيا يعني. كثيرون نعرف أنه صار معهم هكذا في حياتهم بعد أن يموتوا. إلى اليوم هذه الظاهرة موجودة، تسمع عن أشخاص حصلت معهم أشياء بعد أن يموتوا، قبل أن يموتوا لا نسمع عنهم مثل هذه القصة، وهم أيضا لا يقولون ذلك. طبعا هناك تعليل أنهم لا يقولون ذلك بسبب أنه يعني تواضعا أو ما شابه ذلك. مثلا هذا أمر. مثلا قضية أخرى أيضا، تحديد طبيعة شخصية الناقل للخبر أو الناقل لهذه القصة، لأن في القصة عنصرين عادة، داخلي وخارجي. الناقل عادة قد يضفي تفسيره للحدث على الحدث نفسه. مثلا شخص ما في الصحراء رأى شخصا ما جاء أنقذه من العطش ثم اختفى، هو هذا الشخص صوفي مثلا، لنفرض هو مثلا يعني على الطريقة الجيلانية عبد القادر الجيلاني مثلا، فهو ماذا سيقول؟ سيقول وقد جاءني عبد القادر الجيلاني، هو يحس يمكن أن هذا عبد القادر الجيلاني مثلا جاءه، أو ابن عربي أو فلان أو إمام من الأئمة من أهل البيت جاءه وساعده في ذلك وذهب. هذا في الحقيقة القصة، هو كناقل غيره كمفسر، هو كناقل يجب عليه أن يقول رأيت شخصا، هو كمفسر يقول رأيت ابن عربي أو رأيت عبد القادر الجيلاني أو رأيت الإمام الفلاني. فعمليات الخلط بين التفسير والنقل كثيرة، وينبغي أن يتتبع الناقد ليرى ويميز بينها كثيرا. إذن في المرحلة الأولى أنا أجمع القصص لأن التشابهات والفرز مهم جدا، في المرحلة الثانية يقوم بنقد تاريخي وتحليل تاريخي وتوثيق للمصادر أيضا، في المرحلة الثالثة إذا تأمنت المرحلة الأولى والثانية أدرس القصة، تبدأ مرحلة التفسير، هل هذه القصة هي قصة واقعية حدثت أو هو هذا الشخص بسبب حالة نفسية معينة، مثلا مثل الذي يشفى في مكان ما، هل هو فعلا حصل شيء جعله يشفى، أو هو اللي لأجل حالته النفسية أثرت على حالته العصبية فشفي باعتبار أن مشكلته كانت عصبية مثلا، لذلك لا نجد شخص مثلا مقطوع رجله تخرج رجل له ككرامة، لم نسمع بهذا مثلا، لكن ممكن تجد شخص كان مشلول فخرج، فما يقول لك شخص أنا يجب علي أن أفسر. إذن في مرحلة ثالثة اسمها التفسير، حتى لو حدثت القصة يجب أن أجلس أفسر هذه القصة وأرى ما الموضوع، يعني هل هي قصة فعلا شيء حدث، أو هو الشخص نتيجة حالة نفسية معينة حصل عنده شيء من هذا القبيل. قد تقول لي طيب هل الحالة النفسية لم تحصل له إلا هناك أو إلا مع هذا العالم أو مع هذا الولي، إذن هذا دليل على سلامة الولي؟ لا، مش بالضرورة، لأن حصول الشفاء نتيجة التصديق لا يثبت الواقع الخارجي، لا يثبت. لماذا؟ لأن العلة في الحقيقة ترجع للتصديق بما هو تصديق، لا للتصديق بما هو مطابق للواقع، لا للواقع بما هو أمر مصدق به. إذن هذه حالة نفسية، إذن يجب أن أميز في مثل واحد شخص وراءه مثلا أسد فيقفز 10 أمتار، هذه حالة خارقة، ولكن لأن وراءه أسد هذا لا يعني أن الأسد هو العلة، لأنه ممكن يتخيل هو أن وراءه أسد ويقفز 10 أمتار ولا يكون وراءه أي شيء. فإذا في هذه الحالة علي أن أميز ما بين هذه الأشياء بالدقة. على أي حال، إذا نحن بحاجة إلى عمليات تثبت، ولكن لا أحد يقوم بعمليات هذه. طبعا في الوسط المسيحي عندهم محاولات، على أي حال لا أريد أن أرى مدى دقة هذه المحاولات، لكن عمليات تثبت هذه ضرورية حتى إقحام العلوم الحديثة بعيدا عن رفض هذه العلوم للغيب، مع أخذ بعين الاعتبار الفرضية الغيبية، هو أمر ضروري. كثير من الظواهر يمكن أن نقحم فيها العلوم الحديثة. وأنا قلت مرة، قلت مثلا قدم جاه في منطقة مشهد، ويمكن يجي علماء يبحثوا، علماء لديهم علم بالحفريات يبحثوا وليتأكدوا، يمكن هذه القدم تعود إلى آلاف السنين ولا علاقة لها بشخص الإمام الرضا عليه السلام مثلا، ممكن. كيف أصير؟ أو مثلا الشعرة التي في إسطنبول قالوا هذه شعرة النبي، كيف أنت تستطيع تثبت هذا؟ أسوي لك تحليل يمكن يطلع معنا شيء. أو العصا التي وضعوها في متحف إسطنبول مثلا قالوا هذه عصا موسى، أو عمامة النبي يحيى هناك مثلا. لماذا لا يقوم أحد مثلا وزارات الأوقاف والآثار مؤسسات دينية بعمليات جادة من هذا القبيل وإقحام العلوم الجديدة للتأكد من شيء؟ من لا أقول هذه العلوم هي المرجعية الوحيدة أو ما تقوله هو الحق، لكن على الأقل تستطيع أن تسعفني بتقريب فرضية أو إبعاد فرضية معينة في هذا السياق. على أي حال، كانت هذه خلاصة يعني بعض الأفكار التي يمكن أن نجدها في التراث الإسلامي أو الفكر الديني قديما وحديثا حول ما يتعلق بقضية الكرامات. تعرضنا لموضوع إمكان الكرامات وامتناعها والجدل المعتزلي الإسلامي، تعرضنا يعني أيضا لموضوع الجدل الصوفي السلفي حول العلاقة بين الكرامة والولي من حيث الإثبات وعدم الإثبات، تعرضنا أيضا للفرق ما بين الرؤية العلموية والرؤية الدينية للتعامل مع قضية مثل قضية الكرامات، وتحدثنا أيضا باختصار عن كيف هي المناهج التي تتعامل مع قضية الكرامات، وما هي وسائل أو ما الذي ينبغي أن يكون كوسائل للتثبت من هذه الكرامات في هذا السياق. والحمد لله رب العالمين. Thank you.